بدأنا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا الثالث عشر بعد المئة الأولى إن شاء الله تعالى، حول شرح حديث جبريل عليه السلام. وفيه قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته الإيمان. ثم ذكر الحديث: كلامنا يدور في فلك الإيمان بالملائكة. في الدرس الأول كان الكلام عن الإيمان بالملائكة كإيمان بالغيب، وأن إيماننا بالغيب مبني على أدلة يقينية لا تحتمل الشك أو الريب، وهي الأخبار والآثار. ولئن كانت الأخبار في دنيا الناس تحتمل الصدق والكذب، فإن أخبار الله عز وجل كما قال: ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. وإن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ربنا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأما الآثار فالأثر يدل على المؤثر، وإن بقعة تكون فيها الماء ولا عهد للناس بالماء بها ليجعلهم يوقنون بأن مطرا نزل من السماء فترتب عليه هذا الأثر، وهو دليل قوي. لكن قد يتطرق إليه الاحتمال بأن مسورة ماء قد انفجرت فوجد هذا الماء مثلا، لكن الآثار التي نؤمن بها لا تحتمل هذا الشك ولا تقبل الظن، ذلك أنها حقيقة الحقائق. فالموت في حياتنا يقين لا شك فيه، والذي يتوفانا واحد من الملائكة هو ملك الموت. قل: يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. والكتب السماوية وإن كانت عند نزولها غيبا لكنها في أيدي الناس، وقرأها ملايين البشر بل مليارات الخلق، وآخرها وأصحها وأصدقها والمصدق لها والمهيمن عليها هو القرآن الكريم، والذي نزل به ملك، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. حول هذا المعنى كنا ندندن في الدرس الأول من الإيمان بالملائكة، ثم انتقلنا إلى الحديث عن تعريف الملائكة، وشرحنا هذا التعريف من خلال المحاضرة الثانية حول الملائكة، أن الملائكة خلق من خلق الله عز وجل، خلقهم الله عز وجل من نور، مجبولون على طاعته، مسخرون في هذا الكون، فهم يسبحون الله لا يفترون، وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم منزهون عن الأعراض البشرية، لا يأكلون ولا يشربون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يتناكحون ولا يتناثلون ولا يكلون ولا يملون ولا يفترون، وهم من الكثرة بمكان، ولا يعلم عددهم إلا الملك الديان. وحول هذا المعنى رحنا نبين جوانب التعريف وما فيه من معان، على أنه من التعريفات الجامعة المانعة. ففي أوله خلق من خلق الله يجمع كثيرا من الخلق، والخلق أنواع، وأنواع الخلق الراقي ثلاثة: الملائكة والإنس والجن، ثم من دونهم من المخلوقات. لكن لما قيل خلقهم الله من نور، هنا تخصيص ومنع غيرهم من هذه الخاصية التي ليست إلا للملائكة في خلقتهم من نور، بمعنى أن الجن خلقوا من نار، وأن الإنسان خلق من طين. وفي الحديث خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. وخلق آدم مما وصف لكم من ماء، من تراب، من طين، من حمأ مسنون، من صلصال كالفخار. ثم ذكر الحديث شيئا من صفاتهم التي اختصوا بها، والتي سنذكرها إن شاء الله تعالى مع الصفات. فهناك صفات وهناك أعمال. والإيمان بالملائكة ركن من الأركان كما علمت، بحيث ينبغي ويجب على كل مسلم أن يؤمن بملائكة الله عز وجل وأنهم عباد مكرمون خلقهم الله من نور واستعملهم في طاعته، فلا يسبقونه بالقول ولا يخالفونه في أمر أو نهي، فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأن هذا الإيمان حتم لازم لقول الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله الآية. ولهذا الحديث حين سئل النبي عليه الصلاة والسلام ما الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ومن معنى الإيمان بالملائكة الإيمان بجميع ما ورد في صفاتهم وأقسامهم وأعمالهم، فنؤمن بجميع ما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة عن الملائكة وأعمالهم وصفاتهم وتفاضلهم، فهم متفاضلون في الخلقة والهيئة والرتبة أو الدرجة، وسنة الله عز وجل في التفاضل قائمة في كونه كله. فتفاضل الملائكة في الخلقة يبدأ بالملك صاحب الجناحين وينتهي إلى أعظمهم صاحب 600 جناح. وقد أشارت الآية الكريمة في صدر سورة فاطر إلى هذا المعنى. بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. من مثنى وثلاث ورباع إلى زيادة تصل إلى 600 جناح، أخذناها من حديث صحيح صريح للنبي عليه الصلاة والسلام، وقد رأى جبريل على صورته الملائكية له 600 جناح. 600 جناح سد بها الأفق أو سد بها ما بين المشرق والمغرب. وجبريل عليه السلام أعظم الملائكة وأفضلهم وأقواهم وأجملهم. ولذلك في حديث الله عز وجل عنه في سورة النجم وهو يتكلم عن وحي الله لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام يقول: علمه شديد القوى. شديد القوى جبريل عليه السلام الذي لو أراد أن يحمل الأرض على جناح من أجنحته 600 لحملها، وقد فعل هذا في قرية عمورة وسدوم، سدوم وعمورة، حينما أراد الله عز وجل أن يهلك قوم لوط. علمه شديد القوة ذو مرة فاستوى والمرة هنا بمعنى الجمال الذي بلغ ذروته، ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى. وقال الله عز وجل عنه: وإنه، أي القرآن الكريم، لقول رسول كريم. هذه من صفات جبريل عليه السلام الذي تنزل بالوحي. وإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، له المنزلة العليا، مطاع من جميع الملائكة، ثم صفة أخرى ثم أمين، فهو أمين في الأرض، أمين في السماء، أمين على وحي الله، أمين مع رسل الله، مطاع ثم أمين على عليه السلام. جبريل أيضا الملقب بالروح، والروح القدس، والروح الأمين. وذكره في القرآن يذكر خاصة مع الملائكة من باب ذكر الخاص مع العام لمزيد اهتمام بذلك الخاص. فتقرأ مثلا في سورة النبأ: يوم يقوم الروح والملائكة صفا. فالروح هو جبريل مع أنه من الملائكة، لكن ذكر خاص: يوم يقوم الروح والملائكة صفا. وتقرأ في سورة القدر: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تقرأ في سورة النحل: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. فهذا جبريل عليه السلام أفضل ملائكة الله وصاحب 600 جناح، وينبغي أن نؤمن به وأن نحبه، لا أن نعاديه. وأهل العداء لجبريل أشهرهم اليهود والرافضة. فاليهود يقولون: نعادي جبريلا، عدونا من الملائكة جبريل. وفيهم نزل قول الله عز وجل: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. كفر بين واضح صريح، مجرد عداوة جبريل عليه السلام، فكيف بإنكار الملائكة؟ الصنف الثاني الذي يعادي جبريل عليه السلام هم طوائف الشيعة وصنوف مختلفة منهم، وعلى رأسهم الرافضة الذين هم الآن يعني لهم ثورة ولهم دولة ولهم مخطط، ويحرصون على تنظيم إمبراطورية وإقامة إمبراطورية صفوية كالتي كانت لهم في سالف التاريخ، إن لم تكن على غرار الدولة الفاطمية كانت على غرار الدولة الصفوية. هنا في الجانب العقدي في الحديث عن الملائكة خاصة يصفون جبريل عليه السلام بأنه صاحب الريش، لأنه صاحب أجنحة، فيقولون عنه صاحب الريش استهزاء وسخرية، استهزاء وسخرية صاحب الريش. وفي معتقدات بعضهم أن النبوة في علي وليست في محمد عليه الصلاة والسلام، لكن صاحب الريش أخطأ فنزل بالوحي على علي بدلا من محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وذلك لشدة الشبه بين علي ومحمد كشدة الشبه بين الغراب والغراب، وعرفت هذه الطائفة باسم الغرابية قديما. وزعموا أن جبريل، وهو برأه الله مما يقولون، ظل في هذا الغباء 23 سنة يتنزل بالوحي على علي على محمد بدلا من علي، يعني ما أخطأ مرة ولا مرتين ولا ثلاثة ولا عشرة، لا 23 سنة. وبما أن البذرة الخبيثة لدين الرافضة هم السبعية وأصلهم اليهود، فلا غرابة أن يجتمع اليهود والرافضة في عدائهم لسيدنا جبريل عليه السلام. فكانت هذه الإشارة. أما نحن أهل الإسلام فنؤمن بجميع الملائكة على ما بينهم من تفاضل، وأفضلهم جبريل كما علمت المعروف بالروح القدس الملقب بالروح الموصوف بالصفات التي ذكرتها لكم كأمثلة سريعة في سورتي النجم والتكوير، ووصفه بالروح خاصة في سورة النبأ والقدر، وبالروح القدس في سورة النحل. ثم من بعد جبريل عليه السلام يأتي في الترتيب ميكائيل، ولا يفوتني أن أذكر أن جبريل الذي هو أفضل الملائكة وكل بعمل هو أفضل الأعمال، بأن يكون سفير الله عز وجل لأنبيائه الذي يتنزل بالوحي بين الله ورسله. فلما حدثنا ربنا عز وجل عن القرآن بصريح العبارة فيما يخص قضية الإيمان بالملائكة وجبريل عليه السلام خاصة، قال: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. تضاف هذه الآية للآيات السابقة، وفيها هنا لقب بالروح الأمين كما في آية النحل بالروح القدس وبقية الآيات. فهذا عمل. من بعده ميكائيل في الرتبة والدرجة، وجمع الله عز وجل بينهما وقرنهما في آية واحدة، قل من كان عدوا لله من الملائكة من كان عدو الله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، وفي قراءة سبعية وميكائيل. ميكال أو ميكائيل هذا الملك الثاني من بعد جبريل في الرتبة. والنبي عليه الصلاة والسلام رآه في ليلة الإسراء والمعراج، وأخبر عن عمله حين سأل النبي عليه الصلاة والسلام جبريل عليه السلام عن ميكائيل فيما هو، يعني أي مهمة يقوم بها وأي عمل وأي دور، فقال وكل إليه أمر القطر والنبات، يعني هو موكل بأمر القطر المطر، هو المسؤول عن قضية الأمطار والنبات، يعني له هذا الدور في قضية الرزق الذي ينزل من السماء ويخرج من الأرض. فربنا سبحانه وتعالى وهو يحدثنا قل من يرزقكم من السماء والأرض، يأتيك من معانيها من السماء بالمطر ومن الأرض بالزرع والثمر. والذي وكل إليه أمر المطر والزرع والثمر هو ميكائيل عليه السلام، يبقى جبريل وميكائيل. وثالث العظماء من الملائكة إسرافيل، وهؤلاء الثلاثة ذكروا بأسمائهم في القرآن والسنة. وإسرافيل هو صاحب الصور كما سماه النبي عليه الصلاة والسلام. ومعنى صاحب الصور أي الموكل بالنفخ ليوم القيامة، الموكل بالنفخ في الصور ليوم القيامة. وقد رؤي صلى الله عليه وسلم حزينا فقيل له ألا تضحك يا رسول الله؟ قال وكيف أضحك وصاحب الصور قد التقم الصور وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر بالنفخ. والنفخ هنا هو المعني بالنفخ في الصور، والصور كما قال عليه الصلاة والسلام دائرة من دوائره أعظم مما بين السماء والأرض. أستاذ محمود تابع لي المحاضرة شوفها توقفت ولا مستمرة. كتب في الإعلان تم إيقاف الفيديو مؤقتا بسبب سوء جودة الصوت. شغال؟ طيب الحمد لله. فإسرافيل عليه السلام الذي قد تكون له مهام أخرى وعلى رأسها العبادة، وقد ذكر في أحاديث يعني متكلم في صحتها أنه واحد من حملة العرش، ومع ذلك فمهمته الرئيسة هي النفخ في الصور. وعند الحديث عن يوم القيامة والزلزلة والنفخات سنعلم أن النفخات عبارة عن نفخة الفزع والصعق والقيام، فذكرت نفخة الفزع في سورة النمل: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكلنا أتوه داخلين، ونفخة الصعق والقيام في سورة الزمر: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ونفخة الفزع متصلة بنفخة الصعق، فهذه هي النفخة الأولى، وأما النفخة الأخرى فهي نفخة القيام، وبين النفختين 40، وقد ترجح أنها 40 سنة، لكن لا يدرى بأيامنا أم بأيام الله عز وجل. فهذا يأتي عند الكلام عن القيام، لكن هذا إسرافيل من الملائكة مهمته الأساسية بجوار عز وجل، وإن صح الأمر بجوار كونه واحدا من حملة العرش كما ورد في أحاديث مطولة صح بعضها ووجدت نكارة في بعضها فيما أورده ابن كثير رحمه الله عند تفسير قوله تعالى: ويوم ينفخ في الصور، قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير، فذكر حديثا طويلا في هذا الأمر، ثم قال هو على طوله به نكارة، ولكن قد يصح بعض أجزائه وبعض عباراته، وقد يكون من صنع الراوي أنه جمع حديثا فصاغها في قالب واحد فجاء الحديث بطوله على هذا الحال. لذلك فالحديث أقول يعني في سنده كلام، وذكر أن إسرافيل ممن يحمل العرش، وأنه بعد قيامه بمهمة النفخ في الصور فزعا وصعقا ويصعق الناس ولا يبقى إلا من استثناهم الله من الملائكة، ثم يأتي الدور على الملائكة فيموتون، يميتهم الله عز وجل حيث كتب الفناء على كل خلقه بما فيهم الملائكة، فعندما يأتي الدور على إسرافيل يؤمر العرش بأن يلتقم الصورة من إسرافيل، وتقبض روح إسرافيل مع حملة العرش كما تقبض روح جبريل وميكائيل، ويأتي الدور في الأخير على ملك الموت بأمر إلهي: مت يا ملك الموت، فيموت ويبقى الله آخرا كما كان أولا. وهنا يتأتى نداؤه سبحانه وسؤاله: لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، وحيث لا أحد يجيب فيجيب سبحانه وتعالى بنفسه على نفسه قائلا: لله الواحد القهار، لله الواحد القهار. فتحدثنا الآن عن 3 من عظماء الملائكة ورؤسائهم: جبريل، ميكائيل، إسرافيل. الرابع، رابع الأربعة العظماء أعظم الملائكة 4: جبريل وميكائيل وإسرافيل، ورابعهم ملك الموت. ولا نقول كما يقول العامة عزرائيل، لأنه لم يصح عندنا ذكر عزرائيل في القرآن ولا في السنة، ولما تحدث القرآن عنه ذكره بصفته دون اسمه، فقال: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. من أين جاء اسم عزرائيل؟ من الإسرائيليات. الإسرائيليات قانونها: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فيما لا يتعارض مع صريح القرآن وصحيح السنة. فملك الموت هذا رابع الملائكة 4 العظماء، مهمته الموت، وكل إليه هذا الأمر الذي هو حقيقة الحقائق، الموت الذي يتخطفنا شيبا وشبابا في كل لحظة، أفرادا وجماعات وأحيانا قرى ودولا. وملك الموت له أعوان يعرفون بالرسل، حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، آية الأنعام. رسلنا هنا المعني بها أعوان ملك الموت، أعوان ملك الموت، وهم كما صح في السنة ملائكة رحمة وملائكة عذاب. فمن كان مؤمنا تنزلت عليه ملائكة الرحمة، ومن كان ظالما أو فاجرا أو كافرا تنزلت عليه ملائكة العذاب. والسنة أفاضت في هذا، وفي كتاب الله عز وجل إشارات واضحة وصريحة لهذا المعنى، أن من مات على الإيمان والاستقامة تنزلت عليه ملائكة الرحمة بالبشرى والروح والريحان. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، ألا تخافوا من مستقبل ولا تحزنوا على ماضي، لا تخافوا فيما هو آت ولا تحزنوا على ما قد فات، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم، أي كما كنتم أنتم أولياء لله فنحن الآن في ولايتكم وفي خدمتكم وفي معونتكم، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. اللهم اجعلنا منهم يا رب. فهذا حال المؤمن وحال ملائكة الرحمة عنده. وأما الفاجر والظالم والكافر فكما حكى القرآن أيضا، فقال ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، الملائكة فاعل مؤخر، الذين كفروا مفعول مقدم، أي تتوفى الملائكة الذين كفروا. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة ماذا يفعل الملائكة، ولذلك أخر الفاعل هنا، الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم عند الموت عند الوفاة، يضربون وجوههم وأدبارهم. يعني أقرب مثال يرد في ذهن الواحد لما كان بعض العوام أو الجهلة يركب دابة حمار مثلا ولا تكون ذلولا معه، الحمل ثقيل في مطلع يصعب الأمر على الدابة أن تصعد، فتجد هذا الإنسان العامي أو الجاهل يضرب الحمار عند رأسه وعلى دبره، عند رأسه وعلى دبره، على وجهه وعلى دبره، سبحان الله. والعامة عندنا يقولون أخذ علقة لم يأخذها حمار في مطلع، علقة أخذها حمار في مطلع أو لم يأخذها حمار في مطلع، هذا تقريب لمعنى الملائكة وهم يضربون وجوههم وأدبارهم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. هذا الكافر الظالم، وما أكثر الظلم في دنيا الناس، والظلم ظلمات يوم القيامة. يقول الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، أخرجوا أنفسكم، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فملك الموت له أعوان، ملائكة الرحمة كما سمعت في آيات سورة فصلت، وملائكة العذاب سمعت آية سورة الأنفال وهذه آية سورة الأنعام. وقلت هذا حالهم، حال ملائكة العذاب مع الكافر والظالم والفاجر. ذكر الفاجر جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ويمكن ذكره هنا من باب الموعظة ومن باب الحديث عن ملك الموت وأعوانه، وهو حديث في السنن عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، يعني لم يدفن بعد، واللحد هو نوع من الدفن كما تعلمون، واللحد لنا والشق لغيرنا. قال: ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير، وفي يده صلى الله عليه وسلم عود ينكت به في الأرض، ثم رفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، قالها مرتين أو ثلاثة، نعوذ بالله من عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر. ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزل عليه ملائكة من السماء، هؤلاء ملائكة الرحمة أعوان ملك الموت، نزل عليه ملائكة من السماء بيض الوجوه بيض الثياب، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، الحنوط يعني الطيب العطر الرائحة الزكية، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فيجلسون منه مد البصر، ثم يأتيه ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول: يا أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، في بمعنى فم والسقاء بمعنى القربة، يعني كما تسقط نقطة الماء من فم القربة. ومن لم يعرف القربة لأنه لم يشاهدها ولم يشاهد السقة، والسقة مات وهو يرى نقطة الماء تنزل من فتحة الصنبور أو الحنفية سهلة يسيرة، هذا من باب تقريب المعنى. إذا ثم يأتيه ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول: يا أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها. طبعا الروح نحن لا نعلم عن كنهها شيئا، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فيأخذها. فإذا أخذها لم يدعها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في هذا الكفن وذلك الحنوط، ولها رائحة كأطيب رائحة طيبة وجدت على ظهر الأرض. يا الله! ولها رائحة كأطيب رائحة طيبة وجدت على ظهر الأرض. فتقول الملائكة: روح من هذه الطيبة؟ فيقولون: روح فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. يعني ممكن يكون له اسم شهرة واسم رسمي واسم كذا، فأفضل ما يتسمى به يقال عنه: هذه روح فلان ابن فلان. أنا مثلا أحب تسمية عمر بن عبد العزيز، هذه روح عمر بن عبد العزيز. فيقولون: روح فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. ثم يصعدون إلى السماء فيستفتحون فيفتح لهم، فما زال يشيعه من كل سماء مقربوها حتى يصل إلى السماء السابعة. ثم ينادى من قبل الله عز وجل أن اكتبوا كتاب عبدي في عليين ثم أعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه إلى جسده فيأتيه الملكان فيجلسان فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: وما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ومن نبيك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم. فيقولان: وما علمك؟ فيقول: جاء بالقرآن فآمنا به وصدقناه. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فألبسوه من الجنة وأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من ريحها وروحها ما شاء، ثم يفسح له في قبره مد بصره. وهذا معنى أن القبر روضة من رياض الجنة، وهذه هي حياة البرزخ. فيأتيه من ريحها وروحها ما شاء، ثم يفسح له في قبره مد بصره، ثم يأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الرائحة، يقول: أبشر بالذي يسرك، فهذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. يقول: أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح. فيقول: رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي، رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. هذا حال العبد المؤمن، وهذا حال ملك الموت معه مع أعوانه. ثم قال: وإن العبد الفاجر، هذا محل الشاهد، وجاء في لفظ: وإن العبد الكافر. وإن العبد الفاجر، وطبعا الكفر والفجور صنوان، لكن يقال كافر ويقال فاجر، فيكون بينهما عموم وخصوص. فكل كافر فاجر، وليس كل فاجر كافرة. ممكن إنسان يكون عنده فجور ولكنه تبقى معه كلمة التوحيد مثلا، لكنه عنده من الفجور ما يجعله يعني يفسد في الأرض، وهناك الكافر وهو فاجر. فلذلك جاءت الرواية هكذا: وإن العبد الكافر، أو إن العبد الفاجر، إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة. نزل عليه ملائكة من السماء، هم مين؟ أعوان ملك الموت. نزل عليه ملائكة من السماء سود الوجوه، سود الثياب، ده للتخويف والمنظر الكريه والبغيض، سود الوجوه سود الثياب، معهم المسوح من جهنم. ما المسوح؟ أكفان من جهنم، يكفان يعني قطعت من النار، كما في قوله تعالى: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. فمعهم المسوح يعني أكفان من النار، معهم المسوح من جهنم. فيجلسون منه مد البصر، ثم يأتيه ملك الموت فيجلس عند رأسه، فيقول: يا أيتها النفس الخبيثة، اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتتفرق في جسده، كحالة خوف وهروب في الجسم، لا تريد أن تخرج مع هذا الفزع والرعب. فتتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. السفود نبات شائك بيدخل في فروة الخروف أو الشاة الغنم لا يمكن يخرج إلا إذا قطع بما حوله من الصوف، ويمكن أن يقال في السفود آلة حديدية شائكة لما يتصل بها الحرير لا يمكن يفك هذا من ذاك أو يخرج منه إلا مع التقطيع. فهذا معنى الكلام، فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلوع، يعني منتهى الشدة مع سكرات الموت، فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ولها رائحة كأخبث رائحة نتنة وجدت على ظهر الأرض. فتقول الملائكة: روح من هذه الخبيثة؟ فيقول: روح فلان ابن فلان بأخبث أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. عكس الأول، بأخبث أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. ثم يصعدون إلى السماء فيستفتحون فلا يفتح لهم، ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. قال: فينادي مناد من السماء أن اكتبوا كتاب عبدي في سجين ثم أعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتهوي روحه. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال: فتعاد روحه إلى جسده فيأتيه الملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ يقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: من نبيك؟ يقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: وما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فألبسوه من النار وأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ثم يضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه ثم يأتيه رجل قبيح الوجه خبيث قبيح الوجه قبيح الثياب خبيث الرائحة يقول: أبشر بالذي يسوءك فهذا يومك الذي كنت توعد. قل له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. يقول: أنا عملك السيء. فيقول: ربي لا تقم الساعة. فيقول: ربي لا تقم الساعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث الجميل والطويل يبين لنا دور ملك الموت مع أعوانه من ملائكة رحمة أو ملائكة عذاب. المؤمن تتنزل عليه ملائكة الرحمة، والفاجر والكافر والظالم تتنزل عليه ملائكة العذاب، وحالهم كما حكي في الآيات وذكر في الحديث أو الأحاديث. وما تنزلت ملائكة الرحمة والعذاب في شخص إلا ما أخبرنا عنه صلى الله عليه وسلم من قصة قاتل 100 نفس. هذا الذي قتل 99 نفسا ثم أراد أن يتوب فدلوه على عابد، فاستكثر العابد أن الرجل قتل 99 نفسا وقال: أي توبة لك يا ظالم يا كذا يا كذا؟ قال: لا تجد لي توبة. قال: لا أجد لك توبة. قال: طيب تعال. فأتم به 100، ولا يزال يبحث عن باب التوبة. فدلوه على عالم فقال له: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ مهما فعلت من الذنوب، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، ولو أتيت ربك بقراب الأرض خطايا، لا أحد يحول بينك وبين التوبة ما لم تغرغر وما لم تطلع الشمس من مغربها. من يحول بينك وبين التوبة؟ لكن بلدك بلد سوء، فاذهب إلى بلد كذا فإن فيها قوما صالحين فتعبد معهم. مضى في طريقه، عندما نصف الطريق سقط ميتا. نزلت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تقول: جاءنا تائبا. وملائكة العذاب تقول: ما فعل خيرا قط. فأنزل الله ملكا في صورة حكم يحكم بينهم، يقول: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما أقرب فهو إليها. فقاسوا، فإذا هو أقرب إلى الأرض التي يريد، يعني يريد أن يتعبد فيها مع القوم الصالحين، بشبر. فقبضته ملائكة الرحمة. وطبعا الرواية الثانية أنه ناء بصدره إلى هذه الأرض التي يريد فحدثت هذا الشبر. والرواية الثالثة قال الله: لهذه تقاربي ولتلك تباعدي، حتى رؤيا إلى الأرض التي يريد أقرب فضمته ملائكة الرحمة. وهذا في باب سعة رحمة الله عز وجل، في باب التوبة على العبد مهما فعل من الذنوب. والصلة بينه وبين الكلام عن الملائكة ماذا؟ إنه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب نزل في هذا الشخص. لكن في الأمور المعروفة تنزل ملائكة الرحمة على المؤمن، وتنزل ملائكة العذاب على الكافر والظالم والفاجر، لأن الفاجر والظالم لا يقل في الميزان عن الكفر، لأن الكافر وإن كان قد ارتكب الخيانة العظمى التي تجعله يخلد في النار، لكن قد يكون كفره على نفسه وينحصر في ذاته. أما الظالم والفاجر فهو يتعدى إلى الغير، وإن الله عز وجل لا يتجاوز عن أمر يرتبط بحقوق العباد أبدا، فهذا لا محالة فيه من القصاص. فإذا عدنا ومع نهاية الوقت نقول: تفاضل الملائكة، أفضلهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. ثم بعد ذلك يأتي التفاضل بالإجمال لا بالتخصيص، فيقال: والملائكة المقربون أفضل من غيرهم، ويقال عنهم الكروبيون، يعني من شدة الكرب والحزن والخوف من الله عز وجل. ويقال: ملائكة الملأ الأعلى أفضل من الملائكة في الملأ الأدنى، يعني ملائكة السماء الدنيا السياحين في الأرض كذا. ويمكن أن يقال: خزنة الجنة أفضل من خزنة النار. فهنا يأتي الكلام على الإجمال من بعد التفصيل، وهذا باب في الإيمان بالملائكة يسمى باب التفاضل، فحيث أفضل الملائكة جبريل عليه السلام الموكل بالوحي، وميكائيل الموكل بالقطر، وإسرافيل الموكل بالصور، وملك الموت الموكل بقبض الأرواح ومعه أعوانه، ثم يأتيك كلام عن الحفظة وعن الكرام الكاتبين وعمن هم موكلون بفتنة القبر منكر ونكير، خزنة الجنة وخزنة النار، حملة العرش إلى آخر ذلك. وكما علمت أن التفاضل جاء في الخلقة، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ومن الإيمان بالملائكة أننا نتولاهم جميعا بالحب والتوقير، لا نفرق في ذلك بين أحد منهم، فإنهم جميعا كما أخبر الله عز وجل عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم في ذلك وحدة واحدة لا يختلفون ولا يتفرقون. كما يجب على المسلم أن يتجنب كل ما من شأنه أن يتجنب كل ما من شأنه أن يسيء إليهم أو يستوجب به لعنتهم من الكفر والشرك والذنوب والروائح الكريهة ونحو ذلك، كما سيستبين لنا هذا في الكلام عن صفات الملائكة، حيث يحبون من أحب الله ويلعنون من لعن الله، وحيث يدعون للمؤمنين ويلعنون الكافرين إلى غير ذلك. نأتي إلى نهاية المحاضرة الآن، وقد عوضنا التأخير الذي وقع في الأول وأعتذر عنه، وربما زدنا على الساعة شيئا يسيرا، فأعتذر إليكم واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمود